سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم أبواب الخير كثيرة، كما قال سبحانه: فاتبقوا الخيرات. والعبادة لها مفهوم عام، وتندرج فيها أعمال الخير جميعا، وفهمها العام بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وذكر الله ومن أمثال ذلك من العبادة. وحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخشية الله والعنادة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا لقضائه ومن أمثال ذلك يعد من العبادة. بهذا الفهم الواسع الشامل نفهم قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن مفهوم العبادة يشمل كل نشاط في حياة الإنسان. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على هذا المفهوم. رباهم النبي عليه الصلاة والسلام بسيرته من أقواله عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله. والله سبحانه وتعالى جعل لنا النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بتوجيهاته المباشرة، بحيث أنهم يعلمون أن العبادة لها مفهوم عام لا تقتصر على صلاة ولا على صيام ولا على زكاة ولا على حج، بل لها مفهوم عام أن كل ما يحبه الله ويرضاه قولا وعملا ظاهرا وباطنا يحبه الله ويعد ذلك من العبادة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حقام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال يكون له فيها أجر. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أيضا أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأقرب. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وجاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها في إلى أي امرأته. فانظر إلى هذه الأعمال: إعانة الصانع والأقرب، أيضا إعانة الناس بأنك تكف شرك عنه فإنها صدقة، ويعد ذلك من العبادة. أضف إلى ذلك أن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل ذلك يعد من العبادة. أيضا إطعام الزوجة والأولاد يعد ذلك من العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في ذلك كله صدقة، فيعد ذلك من العبادة. وبهذا الفهم فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة مفهومها مفهوم عام ليس خاصا. وقد جاء في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهذا جاء عنه مسندا في صحيح البخاري. دل ذلك على أن الإنسان إذا نام ونوى بهذا النوم أن يتقوى بها على طاعة الله فإن الله يأجره على ذلك، بقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ألا وإن من العبادات التي تقاصر عنها كثير من الناس عملا أما قولا واعتقادا فإنهم يثنون على هذه العبادة ويذكرونها بكل خير وأنها، لكنها من جهة العمل وجدنا تقاعسا وتقصيرا، وربما يقع الإنسان في أغلاط وأخطاء ما الله به عليم قد تكون سببا في عدم استجابة هذه العبادة، ألا وهي الدعاء. الدعاء أيها الإخوة عبادة عظيمة، وهي من العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي تنفع مما نزل ومما لم ينزل. والأنبياء والرسل دعوا الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يحتاج إلى ربه عز وجل وما معه إلا أن يدعوه سبحانه. فالدعاء عبادة عظيمة ولها فضائل، فمن ذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال وادعوه مخلصين له الدين، وقال فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن فضائل الدعاء السلام من الكبر، فالذي يدعو الله سبحانه وتعالى لا يعد متكبرا على ربه، والذي لا يدعو الله عز وجل فيعد متكبرا ولا اقبح من هذا الاستكبار. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير فافاد ذلك ان الدعاء عباده، وان من لم يدعو فانه يعد استكبارا ولا اقبح من هذا الاستكبار. ومن فضائل الدعاء انه من العباده بل هو العباده، انه من العباده بل هو العباده. جاء في سنن ابي داود من حديث النعمان بن بشير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الدعاء هو العباده. ومن فضائل الدعاء انه ليس شيء اكرم على الله منه، اي من الدعاء، فقد جاء في سنن الترمذي من حديث ابي هريره، وجاء ايضا في سنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، والحديث حسن الشيخ الالباني رحمه الله عليه. ومن فضائل الدعاء انه سبب لدفع البلاء قبل نزوله، فقد روى الامام احمد في مسنده باسناد حسن من حديث سلمان الفارسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء الا الدعاء. ومن فضائله ايضا انه سبب لرفع البلاء بعد نزوله، لما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وروى الحاكم في مستدركه من حديث عائشه والحديث حسن بمجموع طرقه قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان أي يتصارعان إلى يوم القيامة. انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة، ترفع يديك ما هي إلا دقائق معدودة، أوقات يسيرة ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى، فلك هذه الفضائل، انك اديت عباده لله سبحانه وتعالى، وانك اطعت الله سبحانه وتعالى، وانك عملت شيئا هو من اكرم الاشياء عند الله سبحانه وتعالى، وانك حصنت نفسك من بلاء او رفعت عن نفسك بلاء قد وقع عليك، فانت تتقلب بنعمه عظيمه يا عبد الله. وهذه العباده قلنا ان الانبياء والرسل ما اغفلوها بل قد عملوا بها واطاعوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا امره فدعوه سبحانه وتعالى. فهذا نوح عليه السلام قد قال الله سبحانه وتعالى عنه وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، وقال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وعن موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وعن عيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، وعن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، انظر يا عبد الله أن هذه العبادة ما أرسلها الأنبياء والمرسلون، بل قد أطاعوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا أمره، فدعوا الله عز وجل بخالص قلوبهم، فهكذا ينبغي على المسلم. ولذلك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى يجعل الله لك بهذا الدعاء أحد أمور ثلاثة: إما أن الله عز وجل يعجل لك باستجابة الدعوة، واستجابة الدعوة لا يلزم أنك دعوت الآن، لا بد في هذا الوقت، المهم تلك المناسبة وذاك المأزق وذاك الضيق تفرج عنك إذا استجاب الله لك دعوتك. الثانية أن الله عز وجل يدخر لك هذا الدعاء في الآخرة، أي تنفلت هذه الكلمات وهذه العبادة إلى حسنات وأنت محتاج إليها. الثالثة أن هذا الدعاء يخرج عنك من السوء مثلها. فانظر يا عبد الله أي نعمة تتنعم بها عند الله سبحانه وتعالى، فإما أن تعجل لك دعوتك، وإما أن تنقلب إلى حسنات، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها. فقد جاء في مسلم الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا جعل الله له إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فانظر إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا النفع العميم إذا دعوت الله جعل لك هذه الأمور الثلاثة: الدعاء الذي هو يعد من أهم العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المسلم أن يتأدب بالآداب الذي جاء به الكتاب والسنة. جاء الكتاب والسنة بتعليم آداب تتعلق بالدعاء، والآداب كثيرة، لكن مضمارنا وموضوعنا كان يتعلق بهذا الأمر ألا وهو الدعاء. فهناك آداب عظيمة غفل عنها كثير من الناس، وبعضها قد تغافل عنها، وبعضها قد تساهل، وبعضها قد جهلها، وبعضها قد عاند كثير من الناس. فينبغي على المسلم أن يتحرى مثل هذه الآداب، فقمن أن يستجاب للعبد. ومن هذه الآداب بل أهمها هو إخلاص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا تتصور من عبد لا يطلب مولاه ولا يتضرع بين يديه ولا يتذلل بين يديه، ومثل هذا العبد على خطر عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه سبحانه وبالاستغاثة به والاستعانة به سبحانه. فلا يمكن ولا يتصور أن هناك عبدا لا يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يتذلل بين يديه ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وأن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانظر يا عبد الله ينبغي عليك أن تخلص هذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تصرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى، إن هذا خطر عظيم، فلا يجوز صرف هذه العبادة ولا التوجه بها إلا إلى فاطر السماوات سبحانه وتعالى. وانظر إلى حال القبوريين الذين صرفوا هذه العبادة العظيمة الجليلة إلى غير الله عز وجل، صرفوها إلى أصحاب القبور كأمثال ابن عيسى وعلوية والمحبار وغير ذلك، فصرفوها إليهم، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف عنك الضر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي لك ويرسل لك الخير، فكيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى وتلتجئ إليه مع أن الله عز وجل هو الذي يأتي بهذا النفع؟ أما هذه الآلهة فإنها لا تنفع ولا تضر. أضف إلى ذلك أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس إذا سمع أن الآلهة الآلهة ظن فقط أنها منحصرة بهبل والعزى ومناه وغير ذلك، فهذا غير منحصر، وإنما كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى يعد وثنا لا يجوز أن تتجه بالعبادة إليها. هذه الأوثان التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء أصحاب القبور الذي لجأ إليه كثير من الناس، إنما هم عباد أمثالنا، عباد وخلق أمثالنا، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون. فانظر يا عبد الله أن هؤلاء الذين دعوا غير الله سبحانه وتعالى دعوا قوما عبادا أمثالهم، فأي معنى لصرف هذه العبادة إليهم؟ والله سبحانه وتعالى وصفهم أنهم عباد أمثالنا، بل أي معنى للتوسل بهم والاستغاثة بهم مع أنهم عباد أمثالنا؟ لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يسمعون الدعاء، بل لا يملكون شيئا من ملك الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى عن حالهم وعن شأن هؤلاء، قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين توجه إليهم وصرفت العبادة إليهم إنما هم عبادنا عباد أمثالنا، وسبحان الله انظر إلى هؤلاء كيف يعاظمون بشأنهم. وهذه الأيام يقوم القبوريون ويدندرون ويحثون ويحبون الناس على زيارة قبر هود، والصحيح أنه لا يصح نسبة هذا القبر إلى هود عليه السلام، لأنه لم يثبت في الإسناد الصحيح أن هذا هو موضعه وهذا هو مكانه. فانظر من رجب إلى شعبان ثم يبدأ هذا الموسم العظيم، وإذا بهم يقومون ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر فإنهم يعلنون الوقفة فيستغيثون به ويدعونه إلى غير ذلك من صرف العبادة إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. فأول أدب ما يقوم به العبد أن يخلص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعلم جميعا أن الأعمال جميعا لا يمكن أن تقبل إلا بشرطين، وبعضهم زاد شرطا ثالثا. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى سواء كان دعاء أو غير دعاء. الثاني المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث الذي زاده بعض أهل العلم كالشنقيطي في أضواء البيان قال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وربما يدخل الإيمان بالله في الإخلاص، لأنه لا يمكن أن يخلص العبد لربه سبحانه وتعالى إلا إذا كان مؤمنا به وبما جاء به من توحيده سبحانه وتعالى. فهذا أول شرط وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، وهو أدب من آداب الدعاء. الأدب الثاني من آداب الدعاء الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي يكشف الكربات ويدفع عنك الضر، كما قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الكربات ويدفع عنك البلايا ويدفع عنك الضر. فإذا اعتقدت اعتقادا جازما فإن هذا يعد أدبا من آداب الدعاء، أن تعتقد أن الله هو الذي يكشف الضر وليس أصحاب القبور. ومن آداب الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد التوسلات المشروعة، لأن التوسل على نوعين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. وكلامنا هنا على التوسل المشروع، وهم ثلاثة، وبعضهم زاد إلى سبعة، وبعضهم زاد إلى تسعة، لكن هي متفرعة فيما يظهر من هذه الثلاثة. الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه أو صفاته. ثانيا التوسل إلى الله بالعمل الصالح. ثالثا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. أما الأول فينبغي أن نعلم جميعا أن المسلم عند أن يدعو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يستغل في دعائه باستهلال المشروع، أي مقدمة لدعائه، لأن هناك مقدمات في الدعاء. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا وهو يدعو مباشرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم هذا فقد عجل. ثم دعا فقال: إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فاحمدوه ومجدوه واثنوا عليه، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ادعوا الله بما شئتم. فينبغي على الإنسان أن يحمد الله يثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستهلال موجود وله دلائل من القرآن والسنة. فلو تحملت مثلا الفاتحة لوجدت مقدمات قبل الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله سبحانه وتعالى: أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة: أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي مثال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي مثال. فتجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن الحمد لله رب العالمين يعد حمدا، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيدا، وهذا استهلال. ثم بعد ذلك طلب العرض بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فطلب من الله بعد أن استهل بمثل هذا الاستهلال. أيضا نظير من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا به الرب، هذا استهلال في تحميد وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمروا أن يستجاب لكم. ومن هذا الاستهلال أنه ينبغي على العبد أن يأتي باسم لله سبحانه أو صفة مناسبة لهذا الدعاء. كان يقول: يا كريم اكرمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي. لذلك قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولا يصح أنها قالت أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو كريم. لأن يعني نسمع بعض العوام يقولون من أذكار ليلة القدر أنك تقول: اللهم إنك عفو كريم. هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت بإسناد حسن: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأيضا عندك دعاء الاستخارة تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري حديث جابر لما علم الصحابة صلاة الاستخارة كما يعلمهم سورة من القرآن، فتجد الدعاء: اللهم إني أستقدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم. كلها صفات الله سبحانه وتعالى مناسبة لهذا الدعاء الذي ستدعو الله سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ثم استهل إلى أن قال: واغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، إلى غير ذلك من الاستهلال. ومن سوء الأدب أنك تقول وتأتي باسم لا يناسب الدعاء، كأن تقول: يا رحيم عذب فلانا، أو انتقم من فلان، أو عاقب فلانا، أو غير ذلك. فهذا من سوء الأدب، وإنما ينبغي عليك أن تأتي باسم المقابل لهذا الدعاء. وكذلك من الاستهلال أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا لا يعد شرطا في التحميد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استجابة الدعاء، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله سبحانه وتعالى مباشرة. جاء في صحيح مسلم من حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فإذا تستهل بهذه الاستهلالات، وهذا أفضل وأحسن أن تأتي بمثل هذه الاستهلالات، فقبل أن يستجاب لك دعاء. ومن التوسلات المشروعة التوسل بالعمل الصالح، كان تقول: اللهم بحق أو بإيمان بك وبمحبة لك وبمحبة لرسولك صلى الله عليه وسلم وباتباع كتابك سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الدعاء. فهذا التوسل مشروع وله دليل من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم به سبحانه وتعالى. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين حبسوا في الغار طرقت عليهم الصخرة، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم ذلك إلا إذا دعوتم الله بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. فذاك دعا الله سبحانه وتعالى بصالح عمل ببره بوالديه، والآخر أنه عفى نفسه عن المحرم الزنا، والثالث أنه كان أمينا في وضع الأمانة عنده لرجل قد استأجره ثم انطلق ثم تكاثرت المواشي فكان أمينا، فانطلقت تلك الصخرة وانفتحت ثم خرجوا. فالشاهد من ذلك أن الدعاء بالعمل الصالح والتوسل به هو مشروع وليس ممنوعا. ومن التوسلات المشروعة أيضا دعاء الرجل الصالح، لكن بعض أهل العلم يشترط فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون حاضرا، والشرط الثاني أن يكون حيا، والشرط الثالث أن يكون قادرا. أن يكون حيا حاضرا قادرا من أجل أن ينسد الباب عن القبوريين. فهؤلاء القبوريون كالصوفية وغيرهم يدعون أمواتا غير أحياء، ويجعلونهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يقربون من الله زلفى. فالعلماء اشترطوا هذا الشرط أو الشروط الثلاثة، أن يكون حيا حاضرا قادرا. ولذلك تجد أن من دعا مثلا وقام عند قبر، نقول له أنت دعوت ميتا وليس حاضرا، والمشروع في ذلك أن يكون حيا حاضرا قادرا، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى العباس بن عبد المطلب وحي وحضر وقادر على أن يدعو الله سبحانه وتعالى لو رجاء. فقال عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فهذا توسل مشروع. فإذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى فاستهل بمثل هذه الاستهلالات. ومن آداب الدعاء أن ترفع يديك إلى السماء، فقد جاء في السنن من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومن باب الفائدة أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفرج بين يديه في أثناء الدعاء إلا في الاستسقاء. فنحن نلاحظ بعض الناس في غير الاستسقاء يعمل هكذا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تضم يديك في أثناء الدعاء، وهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فائدة أخرى، وهذا واضح بدليل، فائدة أخرى لكن لا أعلم له دليلا صريحا إلا أنه أذكره من باب الفائدة، وهذا ما ذكره الشيخ صالح. أهل الشيخ قال: ينبغي أن تكون اليد مقابلة للصدر وأن لا ترفع كثيرا. واستدل أيضا بصلاة الاستسقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حتى رؤيا إبطاه بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. لكن هل إذا رفع قليلا إلى جهة الوجه هل يكون مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثلا فيها نظر. المهم من ذلك أن من آداب الدعاء أن ترفع يديك إلى السماء أن تدعو الله سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء إظهار الافتقار والذلة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا قبل أن يستجاب لك يا عبد الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس عليه السلام لما صار في بطن الحوت دعا بدعوة في افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء إلى الله عز وجل وهو الغني الحميد سبحانه. فهكذا من الأدب أنك تظهر الافتقار إلى الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكرر العبد الدعاء لا ييأس. بعض الناس إذا دعا الله سبحانه وتعالى فيريد بالحال الآن الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاء، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين قال: إن الله، حديث أبي هريرة، قال إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل. يقول قد دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم يجب بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال أن يقول دعوت ربي فلم أرى يستجب لي فيستحقر عن ذلك ويدع الدعاء. يقول الحافظ بن حجر يستحقر أن ينقطع عن الدعاء. وهذا ليس من الأدب، وإنما الأدب أنك تكرر الدعاء فتدعو الله. إذا مثلا عندك معضلة، مشكلة، أردت شيئا، أردت رزقا، أردت مالا، أردت كذا، فتدعو الله بالظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الليل إلى غير ذلك من الأوقات. هذا هو الأدب الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف بعض الناس فإنهم يستعجلون هذا الأمر. وأذكر أن هناك من ينسب إلى أبي العلاء المعري أنه دعا الله سبحانه وتعالى فظن أن الله لم يستجب له دعوته، فقال لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أعوذ بالله، هذا كلام كفر لا يجوز شرعا أن يقال. وإذا صح عن أبي العلاء المعري هذا الكلام فهو كلام خطير للغاية. وإن كانت هذه الأبيات لغيره ولم يقلها أبو العلاء فعلى من نسب إليه ما يستحب. ومع أن أبا العلاء ليس مبرعا من التهمة فإن عليه مؤاخذة ذكرها العلماء في أبيات له. وعيب أبي العلاء المعري أنه كان إذا أتى بصدر صدر البيت فإنه ينتظر العبد، فتجد أن العبد ربما يكون الكلام خبيثا أو كفرا أو غير ذلك. مثل ما قال في اللاذقية ضجة، في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يطل ودا بإذنة يصيح كل يمجد دينه، يا ليت شعري ما صحيح. لا يدري أبو العلاء المعري أي الأديان صحيح وأي الأديان التي نسخ الأديان جميع، أو دين النصرانية أم دين الإسلام. وأيضا اعتراضه على قطع اليد بربع الدينار ورد عليه العلماء بردود كثيرة. الشاهد مما ذكرناه أنه لا يجوز للعبد أن يستعجل في استجابة الدعاء، فقد يكون هذا الدعاء استجاب ولو بعد يوم أو يومين أو ثلاث. وإذا رأى في نفسه أنه ما استجيب الآن فعندك يا عبد الله كما تقدم في الحديث السابق أنه يدخرها لك الله في الآخرة، أو أنه يسرب عنك من السوء مثلها ما لم يكن هناك مانع من موانع الدعاء حجب استجابة الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أنك تدعو بالخير. للحديث السابق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يجوز لك أن تقول يا رب وفقني للعمل في بنك الربوي، يا رب وفقني بالزنا بفلانة أو غير ذلك. هذا يجوز، لا يجوز. أو مكنني من سرقة بيت فلان. وقطيعة الرحم فأن تقول يا رب اجعل بيني وبين إخواني أشقائي ما بين المشرق والمغرب، اجعل بيني وبين بني عمومتي ما بين المشرق والمغرب، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب للعبد إذا دعا بمثل هذه الدعوة. فمن أدب الدعاء أنك تدعو بالخير ولا تدعو بالشر. ومن آداب الدعاء أنه ينبغي على الداعي أن يتوخى مواطن إجابة الدعاء. ومواطن وأوقات إجابة الدعاء كثيرة، من ذلك الثلث الأخير من الليل. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأستجيب له؟ هل من داع فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في مثل هذا الموطن وفي مثل هذا الوقت. والثلث الأخير من الليل إذا أردت أن تعرفه فإنك ابدأ وتعرف على بدء الليل وإلى آخره. فالليل يبدأ بغروب الشمس من حدود حوالي الساعة 6:30 إلى طلوع الفجر الصادق، تقسمه إلى 3 أفلام، وما بعد الثلاث الأفلام الثلث الأخير منها هو الثلث الذي تدعو الله سبحانه وتعالى فيه. ولا يعني بذلك أنك لا تدعو في غير هذا الوقت، لكن نحن نتحين الفرص ونحب أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا الدعاء، فندعوه سبحانه في مثل هذه الأوقات المباركة. ومن مواطن الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة. ففي سنن أبي داود من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فهذا موطن من مواطن اتجاه الدعاء بين الأذان والإقامة. ولاحظوا كيف أحوالنا، كيف أحوالنا في مثل هذه الأوقات بين أذان وإقامة. تجد أن أكثرنا يتكلمون، هذا يتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا، مع أن هذا الوقت من الأوقات المباركة التي استجاب فيها الدعاء. الحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومن مواطن الدعاء آخر ساعة من الجمعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عطاء إلا أعطاه إياه. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده يقللها، يعني ساعة شيء يسير، تستطيع أن تحدث نفسك بعد صلاة العصر إلى المغرب فتدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك. ومن مواطن استجابة الدعاء الدعاء عند السجود. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. فأكثر الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد. وسبحان الله لو كنت مثلا ساجدا ودعوت الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، هذه أوقات وأماكن ومواضع مباركة ينبغي علينا ألا نفرط فيها. ومن مواطن استجابة الدعاء الدعاء عند شرب ماء زمزم. فقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. ولو قرأت في سير العلماء لوجدتهم أنهم عند أن يشربون ماء زمزم فيدعون الله سبحانه وتعالى. فهذا السيوطي رحمه الله يذكر في ترجمته عند أن ترجم لنفسه قال: فعند أن شربت ماء زمزم دعوت الله عز وجل أن يجعلني مثل الحاضر الحجر. فانظروا إلى مثل هذه الأوقات والمواطن المباركة ينبغي عليها أن لا نفرط فيها. كذلك عند إفطار الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. قلنا وهناك مواطن كثيرة منها عند إفطار الصائم وفي السفر وفي غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الدعاء حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لا يحسن الظن بربه، وهذه وساوس يأتي به الشيطان يصور له أن الله عز وجل لم يستجيب له الدعاء أبدا، لأنه رجل صاحب ذنوب ومعاصي، وأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وأنه وأنه وأنه. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعلم أن الله يستجيب الدعاء لعباده. جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. والحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فينبغي علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة. هذا من باب الإحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء حضور القلب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعاء قلب ساهم لاهم غافل عن الله سبحانه وتعالى. فتسمع مثلا في مواسم الحج ذاك يدعو الله والذين خلفه يقولون آمين ولا يدرون ماذا قال الداعي. وأنا سمعت ذات مرة وأقولها والله ليس من باب أنه الصرائح المكذوبة، وإنما سمعتها بنفسي. سمعت رجلا أندونيسيا يأتي بدعاء بعربية مكسرة، فيقول: اللهم نجنا من الجنة وادخلنا النار. والناس يقولون آمين، جمع غفير في الحج. وأحببت أنني أنبه على ذلك لكن ما استطعت، لأنه كان في وقت الوقت وزحام شديد ما استطعت، لكن أسمع صوته والقوم خلفه يقولون آمين. وهذا ما تسمعه أيضا من بعض العوام، يدعو أحدهم والثاني يقول أوصيناك أوصيناك، وهو لا يدري ماذا يقول ذلك. حتى بعضهم يأتي بدعاء ويسمعه من غيره وهو لا يستحضر تلك الكلمات العظيمة. والدليل على أن حضور القلب من آداب الدعاء ما جاء في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. فقلب غافل لاهم لا يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لفاقده، وإنما ينبغي عليك أن تستحضر مثل هذه الكلمات العظيمات. ومن آداب الدعاء إطابة المطعم والمشرب والمأكل، فيكون طعامك حلالا ومشربك حلالا وملبسك حلالا حتى مركوبا يكون حلالا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. هذا ضبط صحيح، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل أتى بكل الأسباب الذي استجاب بها الدعاء: إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، رفع اليدين يا رب يا رب إلى غير ذلك، والله عز وجل ما استجاب له دعاء. والسبب أنه أكل حراما وشرب حراما وغذي بحرام وتلبس بالحرام، فأن كيف يستجاب لهذا العبد؟ فحذاري يا من تلبس خاتم ذهب وتتبع بذلك سنة الكفار وليس سنة المسلمين، لأن الخاتم الذهب وغير ذلك من ألبسة الذهب هي حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حلال لإناثها، لإناث هذه الأمة. ومن آداب الدعاء أن لا تحجر الدعوة على نفسك. يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي، يجوز لك أن تقول اللهم ارحمني، هذا إذا كنت منفردا. وأما إذا كنت إماما تصلي بالناس، فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى الكبرى، قال لا يجوز للإمام أن يفرد صيغة الدعاء لنفسه، وإنما يدعو بصورة جماعية، أي أن يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا إلى غير ذلك. واستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا والقوم معه فقد جمع عليه الصلاة والسلام ولم يفرد، أما إذا كان منفردا فكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والسخاء والعفاف والغنى. فينبغي عليك ألا تحجر الدعوة لنفسك. كيف تحجير الدعوة؟ أن تقول اللهم اغفر لي وحدي ولا تغفر لأحد أبدا، اللهم ارحمني وحدي ولا ترحم لأحد، إلى غير ذلك، أن تجعل نفسك وأن تنزع غيرك. ودليل عدم جواز مثل هذه الصيغة أنه ليس من الأدب، بل الأدب أنك تدعو لك ولإخوانك المسلمين أو تدعو لنفسك دون أن تحجر واسعا، ما جاء من صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قال في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لقد حجرت واسعا أريد رحمة الله. فالرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لا ترحم إلا أنا والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى الأنبياء والرسل غير ذلك والأمة كلها، الناس كلهم أجمعوا لا يرحمون، وإنما هو الأعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني ما بلغ إليه علمه، ما بلغ إليه علمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، قال لقد حجرت واسعا. وإنما ينبغي على الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى إما لنفسه وإما أن يدعو لإخوانه. ومن آداب الدعاء أن يعزم المثل، أن يعزم المثل بحيث أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما يعزم المثل. لأننا نسمع بعض الناس يقول الله يوفقك إن شاء الله، وهذا من الخطأ، إنما الصواب أنك تعزم المثل لا تأتي بالمشيئة هنا، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن من الأدب لا تذكر المشيئة هنا، لا تقل، لأن هذا يعد سوء أدب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له، أي كما فسر العلماء أي أن الله ليس مكرها على أن يعطيك، لأنك كأنك تقول يا رب إن شئت فأعطني، إن شئت لا تعطني، أي أنا مستغني، فإذا أعطاك كأنه مكره على ذلك، فإن الله لا مستكره له. فنقول إذا أحببت أن تقول اللهم يعني الله يوفقك دون أن تقول إن شاء الله، أما ما يقولها بعض العوام موفق إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، فهذا لا ينبغي. بقي إشكال وهو ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، فدخل ذات مرة على مريض فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال طهور بل هي ثم تفور على شيخ كبير تزيل القبور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. فالإشكال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إن شاء الله؟ فيجاب على هذا بجوابين، أجاب العلماء على هذا الجوابين. الجواب الأول ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أنها تفتح إن شاء الله تبركا، لكن هذا الباب لو فتح لأتينا بأشياء كثيرة قلنا لا أنا ما قصدت بها، ما قصدت بها أنني ما أعذر بالمسألة، وإنما ذكرتها تبركا، إنما ذكرتها تبركا. يعني مثلا نسمع بعض الناس في العيد يقول لك حاج إن شاء الله، يدعو لك أن الله يوفر أو يسر لك الحج، أو يقول لك عريس إن شاء الله ودعا، فيقول لك لا أنا قصدت بذلك تبركا، فالأولى ترك ذلك. الجواب الثاني أجاب عنه بعض أهل العلم، قالوا أنه إن شاء الله من ضمن الذكر، من ضمن الذكر فهي مستثنى. هذا مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نقرأ القرآن في ركوعنا وسجودنا، وكان يتأول القرآن في سجوده، يقول ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة، مع أن آية في القرآن الكريم. فعلم من ذلك أن هذا من ضمن الذكر، فلا ينبغي للشخص أن يتوسع في هذا الباب. ومن آداب الدعاء عدم السجع وعدم التكلف في الدعاء. بعض أئمة المساجد إذا بدأ بدعائه بآخر كلمة فيها ياء ونون لا بد أن يختتم كل الكلمات فيها ياء، وإذا بدأ بواو ونون لا بد أن يختتم كل الكلمات بالواو والنون، وهذا تكلف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا وهو يشجع في كلامه، يعني كيف يا رسول الله بمن لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، قال إن هذا الكلام من إخوانكم هان. وقد نصح ابن عباس رضي الله عنه عكرمة نصائح ذهبية في صحيح البخاري، وأذكر منها الشاهد، هو قال له في أول النصائح، قال حدث الناس في كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أردت فثلاثة، ثم في آخر النصيحة قال فانظر السجع فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. فبعضهم يتكلم في السجع في الدعاء، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي. وإنما تأتي هذا من قلب حاضر يدعو الله وموقن بالإجابة، هذا أفضل وأحسن من تكلم في بعض الكلمات. بعضهم ربما ينقض كلمات من بعض القراء المشهورين فيحاول أن يأتي بها، بعضهم ربما لا يحسن النطق بها، ما ينطقها نطقا صحيحا، فينبغي على الإنسان أن لا يتكلف دعاء. من آداب الدعاء أن يكون الدعاء جامعا، أن يكون الدعاء جامعا، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار، كما تقول عائشة، يختار الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وجاء في مستدرك الحاكم من حديث أبي حميد الساعدي أكثر الشيخ الألباني رحمة الله عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال أجملوا في طلب الدنيا فإن كل ميسر لما كتب له. فينبغي على الإنسان أن يكون دعاؤه جامعا، لا يحتاج أن يفصل تفصيلات، اللهم يا رب أريد زوجة بيضاء وطويلة وشعرها، وأريد سيارة ولونها أحمر ومارسة كذا، فادعو الله سبحانه وتعالى بجامع الدعاء، ولا ينبغي عليك أنك تفصل تفصيلا عظيما كما نسمعه أيضا من بعض الناس. ومن آداب الدعاء أنه ينبغي على الإنسان أن لا يقتصر في دعائه على أمور الدنيا. بعض الناس إذا دعا الله سبحانه وتعالى فتسمع دعاء في الزوجة والسيارة والبيت والأرض والمال وإلى غير ذلك، لكن لا تسمع يدعو الله سبحانه وتعالى لأمور الآخرة. قد ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس، صنف يدعو الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا فقط، وصرت يدعو الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا والآخرة. فأثنى الله عز وجل على السد الثاني، قال سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا بالدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا بالدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. فأنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ادعو لدنياك ولآخرتك، لا تقتصر على أمور الدنيا، وإنما ادعو للآخرة التي هي الهم الأكبر الذي يرجو العبد من ربه أن يدخله جنات النعيم. ومن آداب الدعاء أن ترفع همتك، أن ترفع همتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنا في أعلى الجنة وسط الجنة. واسمع لما وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وأم حبيبة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث مسعود أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معلومة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله الجنة واستعذت بالله من عذاب النار لكان خيرا وأفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهها إلى أن ترفع الهمة، إلى أن تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار ومن عذاب القبر. فينبغي على الداعي أن يرفع همته، ما يكون كل دعاءه في أمور الدنيا، وإنما يرفع همته في أمور الآخرة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها في أعلى الجنة أو وسط الجنة. ومن آداب الدعاء أن لا يعتدي المسرف في دعائه، والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز. الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لا يجوز للمرء أن يعتدي في دعائه. في بعض الأحيان تعتدي في دعائك وأنت لا تشعر، وانظر إلى هذه الصور. من ذلك أن يدعو الإنسان ربه في شيء لا يملكه العبد، وقد نص على أن العبد ليس له حقا يدعو في مثل هذه الدعوات، مثل أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون نبيا، أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيش الدهر، أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ملك الأولين والآخرين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، قال: هذا يعد اعتداء في الدعاء. صورة أخرى من اعتداء في الدعاء أن العبد يدعو دعاء لم يرد في الكتاب والسنة، أي يطلب من الله شيئا وهو لم يأتي الكتاب ذكره ولا في السنة. ويدل على ذلك ما رواه أحمد من طريق أبي نعامة أن عبد الله المغفر رضي الله عنه سمع ولده وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: يا بني، لو أنك سألت الله سبحانه وتعالى الجنة واستعذت بالله من النار، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فهذا من الاعتداء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى شيئا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الاعتداء في الدعاء أنك تأتي بألفاظ أثناء دعائك هي فيها مخالفات شرعية، وما أكثرها عند الأئمة. ومن ذلك ما نسمعه من بعض القراء أن يقول: اللهم أبدل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها آل طاعتك ويذل فيها آل معصيتك. فهذا لا ينبغي، لأنه فيه تزكية لنفسك، وكأنك أنت الطائع الوحيد في هذه الدنيا، وأنك فينبغي على الإنسان أن يدعو بدعوات أخرى غير هذه الدعوات التي فيها ترفع وتعالى، وإنما ينبغي عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعوة في افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الألفاظ أيضا ما يسمع من بعض القراء وهو يستهل يأتي بمقدمات في أثناء دعائه ويقول: وفي السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك. سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الدعاء، فقال: الأولى ترك مثل هذا الدعاء لأن فيه إيهاما أن ملك الله سبحانه وتعالى منحصر في السماء وسلطانه منحصر في الأرض وعظمته منحصرة في البحر، وملك الله وسلطانه وعظمته في خلقه جميعا وليست منحصرة بمكان من هذه الأماكن. فينبغي ترك مثل هذه الدعوات التي نسمعها من بعض الأئمة. أيضا ما يسمع من بعض القراء قوله: يا من لا تراه العيون ولا يقبه الواصفون. هذا الدعاء مستل من رواية جاءت في الطبراني، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه علتان: الأولى هشيم بن بشير وهو مدلس وقد عنعن وهو من الطبقة الثالثة. الثانية وفيه يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلمي قال: الهيثمي لا أعرفه. ولذلك أودع الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة في المجلد العاشر. وأيضا من هذه الألفاظ قول بعض الأئمة المساجد والقراء: يا من أمره بين الكاف والنون. وهذا خطأ، فإن أمر الله سبحانه وتعالى لا يكون بين الكاف والنون، فأمر الله عز وجل يكون بعد الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بعد كن فيكون، وليس بين الكاف والنون. فالكاف المضمومة ليس أمرا، وإنما الكاف بعدها النون يكون أمرا. فالصواب أنه يقول بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. أيضا ما نسمعه من بعض أئمة المساجد والقراء في أثناء دعائهم وهم يقولون: اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. وهذا والله لو تأمل الداعي لعلم أنه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا أو قد صالح اليهود. والمهاودة لو قرأت في كتب اللغة لوجدت معناها المصالحة، المصالحة والمماينة، فقد تكون من باب المصالحة وقد يكون من باب الميل. فهذا لا ينبغي أن يقال مثل هذا الدعاء. ومن الاعتداء أيضا في الدعاء التطريف في الدعاء حيث الحين. وقد ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتاب الناجح الدعاء، ذكر سبب منع والاعتداء في الدعاء بمثل هذه الطريقة، ذكر ثلاث أمور. الأمر الأول أن هذا يعد دعاء، والأصل وأن هذه تعد عبادة، والأصل في العبادة التوقف، فمن أين لنا أن نطرد وأن نلحن في مثل هذه العبادة؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرتل وأن نلحن القرآن وليس الدعاء، فقد جاء في صحيح البخاري الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى، تغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وجاء في سائر ابن حبان حديث ابي هريره قال الشيخ مقبل رحمه الله عليه في سائر المسلم قال عليه الصلاه والسلام: زينوا القران باصواتكم، ما قال زينوا الدعاء باصواتكم. فهذا امر. الامر الثالث وهو ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد 28 ان هذه الطريقه هي طريقه النصارى بعينها، انهم اذا صلوا ودعوا فيطربون ويلحنون في دعائهم، في مشابهه بهم، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ايضا من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت، وهذا للاسف حتى في الحرم، للاسف حتى في الحرم في ليله 27
يرفع الإمام صوته يا رب اغفر لنا ويرفع صوته، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال اربعوا على أنفسكم، لما طاع الصحابة بالدعاء والذكر قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده، فينبغي للدعاء أن يخفض في الأصوات. أخيرا من الاعتداء في الدعاء التطويل في الدعاء، فهذا يعد اعتداء، وقد ثبت في سنن الترمذي أن سعد بن أبي وقاص أنكر على ولده عند أن أطال في الدعاء، وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوافل كان يوجد في الدعاء، من حديث أنس لما سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر أي في النازلة وليس في طول الأيام، قال نعم بعد الركوع يسيرا، فصمت العلماء أن الدعاء يكون يسيرا وليس يكون طويلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل، يقول البعض اللهم صل على محمد صلاة تزيل بها عنا الآثام وترفعنا بها في الجنة، هل هذا الدعاء صحيح؟ هذا ليس صحيحا، والأولى الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل، هناك رجل كنا نظن فيه خير لكن شفى أمره أنه رجل لوطي والعياذ بالله، من زمن بعيد إلى زمن قريب، وهو يتعامل بهذه الفاحشة القبيحة، والذي كشف أمره هم أصحابه الذين يعملون معه يتعاملون معه هذه الفاحشة، على الرغم أنه رجل كبير متزوج وقد زوج بعض أولاده وهو متظاهر إلى غير ذلك. فبالنسبة لهذا يناصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى، فاللواط معصية ومحرمة بالكتاب والسنة والإجماع، والله سبحانه وتعالى قص علينا قصة قوم لوط وذكر أمرهم في عشر سور من القرآن، والأوصاف الذي تسمع في القرآن أوصافا الإنسان يبتعد عنها ويتحاشاها إذا قيلت عنه هذا، فمن الأوصاف أتأتون الذكران من العالمين، وقوله بل أنتم قوم تجهلون، وقوله بل أنتم قوم عادون، وقوله بل أنتم قوم مسرفون، وقوله قال رب انصرني على القوم المفسدين، وقوله إن أهلها كانوا ظالمين، وقوله فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وقوله ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لاحظ، عادون، مسرفون، جاهلون، مفسدون، سكارى يعمهون، لا رد عندهم، يعملون الخبائث، واحدة من هذه الأوصاف تكفي لتدميرهم. وبعد ذلك هذا الذي يتعامل مع هذه المعصية، ألا يتحذر أن هناك يوما يلقى الله سبحانه وتعالى فيه ويسأل عن مثل هذه الأعمال المشينة؟ والله سبحانه وتعالى قد عذب أمة بكاملها بسبب هذه المعصية، فكيف بهذا العبد وهذا الفرد عند أن يأتي بين يدي الله سبحانه وتعالى على هذه المعصية؟ بعضهم يقول أنا أدمنت، قال هذا كلام غير صحيح، فالعاصي ينبغي عليه أن يقلع عن معصيته، ما يأتي لنا الشخص يقول أنا والله لا أستطيع أن أنفك عن الخمر، لا يقول ما أستطيع أن أنفك عن الزنا وذاك وذاك، لا، وإنما يتذكر ما عده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين وما أيضا أعد للمجرمين. وكيف بك يا عبد الله لو مت وأنت على هذه المعصية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه،
وكلنا يعلم تلك القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين الشاعر كليب وبين أسلم، أسلم الصغير الشاب الأمرد الذي عشقه ذلك الشاعر، فعشقه وكان يتشبب به ويذكره في أشعاره، والولد يتحاشاه وهو صاحب دين هذا الولد الصغير، فانقطع الولد عن الدروس وعن العلم ولم يخرج من بيته، فجعل كليب يبحث وينظر أين هذا الولد، ما وجده فأصيب بمرض كالاكتئاب أو غيره، ثم بعد ذلك صار طريح الفراش، فجاء واسطة بينهما وبئس الواسطة، أريد أن يتوسط أن يأتي أسلم ولو لحظات حتى يشفى كليب، يا أخي حتى يهلك الله، هذا رجل خبيث. فبقي على هذا الحال فأبرم موعدا في ذلك، فلما سمع كليب انتعش وانتشى وانتظر ذلك المحبوب، فلما جاء أسلم إلى قريب من البيت تذكر عقاب الله سبحانه وتعالى وأنه يخشى أن تحدث أمورا هو في غنى عنها، الرجل ما توسط من أجل فاحشة وإنما ينظر إليه نظرات فقط حتى تعود إليه روحه، فعاد أسلم ولم يدخل على كليب، فلما دخل الواسطة وحده وقد أبلغ كليب أن أسلم في الطريق، قال كليب للواسطة أين أسلم؟ فسكت، قال ويحك أين أسلم؟ فسكت، فقال كليب اسمع مني هذين البيتين، أسلم يا راحة العليل ويا شفاء الدنس النحيل، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقال الرجل ويحك ما هذه العظيمة؟ قال هو ذا، فقال والله كما يذكر حافظ كبير ما وصلت إلى صحن البيت إلا وسمعت شاه صف والنساء سحن عليه ومات على هذا الحال. اتق الله، أنت على معصية، فلا ينبغي عليك أن تقع في مثل هذه المعاصي، فهي معاصي خبيثة وهي مخالفة للفطرة. وأما على من كشف أمره ورأى أن الرجل مسر فينبغي عليه أن يحذر منه، وأن إذا رؤي أنه مع صغار فيخبرون الصغار ويخبر آبائهم إذا كان هذا الشاب مستمرا على هذا، أما إذا كان فمن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن ننصحه بالابتعاد عن المقربات لهذه المعصية وهو الجلوس مع المردان. يقول السائل هل يجوز أن أقول بالدعاء اللهم أرزقني كذا وكذا عاجلا غير آجل؟ يعني هل يجوز في الدعاء أن أقول عاجلا غير آجل؟ وهل هذا الدعاء يعتبر من استعجال إجابة؟ هذا وجزاكم الله خيرا، وأنت بارك الله فيك، مثل هذا ينبغي أن لا تقوله، ألا تقوله، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى تقول اللهم أرزقني، ولا تكون آمرا، لا تكون آمرا، إنما عزم في المسألة، فرق بين العزم في المسألة وبين الأمر، فلا تقول اللهم ارزقني عاجلا غير عاجل، وإنما ينبغي أن تقول اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم امدني الصحة، اللهم اشفيني من المرض، أما مثل هذا فنخشى أن يكون باب الاعتداء بالدعاء. يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام حال لحيته، وما نصيحتكم لذلك الإمام جزاكم الله خير؟ أما بالنسبة للحية فيسن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتصل للوجوب وليس للاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احلوا اللحى وفروا اللحى ارقوا اللحى خالفوا المشركين، فيجب على كل مسلم أن يطلق لحيته، ويسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصحة صلاة الإمام فالصلاة صحيحة، لكن كما يقول العلماء الصلاة خلف الأفضل هي الأفضل، صلاة خلف الأفضل هي الأفضل، فيناصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى أن لا يأخذ منها شيئا. قال هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في قنوت الوتر؟ لا أعلم دليلا خاصا بهذا، لكن ثابت بالعموم، مثل حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حي كريم يستحي من عبدي إذا رفع إلي يدي أن يردهما صفرا خافتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما دعا فإنه يرفع يديه، فلا بأس أن ترفع يديك سواء في قنوت الوتر أو في غيره. ذات مرة سمعني أخ من الإخوة أقول مثل هذا الكلام، فقال: إذن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى في السجود أرفع يدي. فقلت له: لا، لأننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ومنها اليدان. قال: إذن إذا قلنا الحمد لله رب العالمين ثم قلنا اهدنا الصراط المستقيم رفعنا أيدينا. قلنا: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبض، فنبقى على هدي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه مواضع ما ذكر لا نفي ولا إثبات، فلك أن تأخذ بالعموم. قال: هل إذا عمل الأعمال الصالحة من قول العمل ولا كان يحتسب الأجر، هل يكتب له في ميزان حسناته في دون جزاك الله؟ إذا أخلصت العمل وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم فنعم يكتب لك إن شاء الله الأجر. قال: امرأة متزوجة ولديها طفلان وهي حامل الشهر الأول، أمرها زوجها بإخراج الجنين، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يخرج الجنين. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السؤال: ما حكم ذلك؟ وهل يجب شيء على المرأة؟ يعني دعت المرأة أن يخرج خرج، فتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تسمع لزوجها إلا في الطاعة وفي المعروف، إنما طاعته بالمعروف، فلا تسمع لزوجها لكل شيء. الأولى تبتل هذا الدعاء، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر لهذا الولد أن يكون ولدا صالحا، خير من أن تدعو الله. لكن ماذا قد حدث وقد نزل هذا الجنين، فتستغفر الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. من أهل العلم وخاصة في الأشهر الأولى، الشهر الأول والثاني والثالث، يقولون أن أمره هين، يعني لا بأس بإسقاطه وإنزاله، ولا تعد ذلك معصية. ومنهم من يقول، وهذا أحوط، يقول أنه لا يكون إلا بضرورة. أما من قد تجاوز النفس أي بعد الأربع الأشهر فلا يجوز بحال من الأحوال. حتى أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه سئل سؤالا، والسؤال عجيب للغاية، وهذا في مجموع فتاوى، سأله سائل قال: يا شيخ، إننا كشفنا في الجهاز فوجدنا أن الجنين عمره 8 أشهر لكن بدون رأس، فهل لنا أن نصدر لأنه بدون رأس كيف يعيش؟ قال: دعوه فإن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، إن كان مكتوبا له الحياة فمكتوب فقد نفخ فيه الروح، فدعوه هكذا، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه رأسا بين عشية وضحاها. قال: هل يجوز أن تعمل حفلات الزواج من داخل الفنادق أو الصالات المغلقة؟ علما أن امرأة ذهبت عند رجل لي فوجدت عنده أو عند أخي هذا الخط ما شاء الله بالكوف، فوجدت له عنده شريط الفيديو في حفلات عرس نساء في شريعة عند بيت من غير أن يعلمنا النساء، وهذا حسب المكلف. هذه قصص الله نسمعها، وينبغي على الأزواج أن يحرصوا على لبس زوجاتهم، لأن الذي نسمع أن النساء يلبسن لبسا صالحا في العراق، وتصور المرأة وهي غافلة لا تدري، وتعرفون الآن جوالات الكاميرات في بعض الأحيان ما تدري هل تصور ولا ما تصور، بعض الأحيان المرأة تعلقه هنا وتفتح الكاميرا فتصور بهدوء. وذات مرة أخبرني أخ أن هناك قلم كاميرا، فالمرأة تضع القلم هكذا حتى كشف، وضعها الله سبحانه وتعالى، فالمنتصف كبيرة. الآن هناك خباب يعملون أعمال، حتى لو كانت المرأة محتشمة فإنهم عن طريق برامج في الكمبيوتر لعلك مو في الشرب يقص رأس المرأة فيضعها على جسد امرأة عامرة خبيثة، فتبدأ تتحرك وذات الرأس أو صورة، وصورة امرأتك على جسد امرأة خبيثة. احذر وحذر زوجتك، إن كان المكان والنساء غير معروفات فلا تذهب، بعض النساء تكون عابرة ذاهبة إلى بيت أهلها وكذا، رأت شراء دخلت، وتوسطت الشراع بل ربما رقصت، وهي لا تعرف من هم اهل العرس ومن هم. هذه كاميرات الله اتعرفنا تماما وجعلت النساء عرضه لمثل هذا، فما بالك بامراه تتزين بزينه لا يتزين الا لزوجها فقط. حتى النساء لا يجوز شرعا، يعني يظهر من الفخذ ويظهر من الخصر ويظهر من اشياء لا نحب ذكرها. فينبغي على الزوج ان يكون حريصا، وينبغي على الاب ان يكون حريصا على بنته. فلو قيل ان الزوج قد سمع ان امراته او بنته او اخته او امه قد عرفت بين النساء واشتهرت بين الرجال بصفاتها التي لا تحب، فانه لا يحب ذلك ولا يحب ربما يطلق الزوج زوجته. طيب بهذا القدر نكتفي، الحمد لله.